نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم مستمعي سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح العاشر من هذا السفر. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. كانت واحدة من مشاكل بني إسرائيل ويهوذا تكمن في فساد شيوخهم وقضاتهم، فقد كانوا يظلمون الناس ويستغلون الأرامل واليتامى، ولكن الرب هو المحامي عن المساكين الذين لا يجدون من يحامي عنهم. وقد توعد الرب هؤلاء القضاة والشيوخ بالعقاب الشديد بسبب شرهم وفسادهم. نترككم الآن أصدقائي مع درس قيم آخر من سفر إشعياء، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد قرأنا في الأصحاح التاسع من سفر إشعياء نبوءة عظيمة عن يسوع المسيح، إذ إن النبي إشعياء تنبأ قائلا: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. وقد قرأنا يا أصدقائي في الأصحاح التاسع أيضا عن غضب الرب على إسرائيل ويهوذا وعن العقاب الذي كان ينتظرهم. وقد تحققت نبوءات النبي إشعياء حرفيا، لأن كلمة الله لا تسقط أبدا. والآن تعالوا بنا يا أحبائي ندرس معا ما جاء في الأصحاح العاشر من سفر إشعياء، إذ نقرأ في العددين الأول والثاني: ويل للذين يقضون أقضية البطل، وللكتبة الذين يسجلون جورا ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائسي شعبي، لتكون الأرامل غنيمتهم وينهب الأيتام. نتابع هنا مستمعية قراءة ما جاء في نبوءة إشعياء بخصوص إنذار الله الموجه إلى مملكتي إسرائيل ويهوذا. فهناك ويل ينتظر القضاء الظالمين والأشخاص الذين يسلبون حقوق الأرامل واليتامى. ونلاحظ هنا أن الله ينسب البائسين إلى نفسه فيقول: بائسي شعبي. ولأن الظالمين والأشرار يظلمون بائسي شعبه ولا سيما الأرامل واليتامى، فإنه يقول للقضاة والكتب الأشرار: الويل لكم. وهذا يذكرنا بما قاله الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الثاني والعدد الأول إلى الثالث عن الأنبياء والمعلمين الكذبة، إذ نقرأ: ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدعا هلاك. وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصطنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح العاشر والعددين الثالث والرابع: وماذا تفعلون في يوم العقاب حين تأتي التهلكة من بعيد؟ إلى من تهربون للمعونة وأين تتركون مجدكم؟ إما يشثون بين الأسرى وإما يسقطون تحت القتلى. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. فلأنهم يا أحبائي ظلموا بائسي شعبه، فإن الله لن يحميهم حين تأتي التهلكة من بعيد، أي حين يأتي جيش الأعداء. والرب يسألهم سؤالين استنكاريين فيقول: إلى من تهربون للمعونة؟ وأين تتركون مجدكم؟ فمن جهة فإنهم لن يجدوا من يحميهم عندما تأتي الدينونة، ومن جهة أخرى فإن الأموال التي سلبوها من اليتامى والأرامل لن تنفعهم في شيء، لأن مصيرهم، أي مصير هؤلاء الظالمين الأشرار، سيكون إما للقتل أو السبي. والمدهش في الأمر هو أن هؤلاء لن يتوبوا ولن يرجعوا عن طرقهم الشريرة بالرغم من كل هذه الإنذارات الإلهية. وقد كان الله يعلم ذلك مسبقا، لذا فإنه يقول لهم: مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. فسوف يستخدم الله الشور لمعاقبة شعب مملكة إسرائيل الشمالية. وقد كان الله مزمعا أيضا أن يستخدم الملك البابلي نبوخذ نصر لمعاقبة شعب يهوذا وتأديبه. ثم نقرأ في الأعداد من 5 إلى 11: ويل لأشور قضيب غضبي، والعصا في يدهم هي سخطي. على أمة منافقة أرسله، وعلى شعب سخطي أوصيه، ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. أما هو فلا يفتكر هكذا، ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه أن يبيد ويقرض أمما ليست بقليلة. فإنه يقول: أليست رؤسائي جميعا ملوكا؟ أليست كلنو مثل كركميش؟ أليست حمات مثل أرفاد؟ أليست السامرة مثل دمشق؟ كما أصابت يدي ممالك الأوثان وأصنامها المنحوتة هي أكثر من التي لأورشليم وللسامرة، أفليس كما صنعت بالسامرة وبأوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها؟ وهذه يا أصدقائي نبوءة عن دمار أشور أيضا. فمع أن الله كان مزمعا أن يستخدم أشور لمعاقبة مملكة إسرائيل، فإنه يقول: ويل لأشور. لماذا؟ لأن أشور ستكون مجرد أداة بيد الرب لمعاقبة شعب إسرائيل. ولكن الأشوريين لن يدركوا أنهم أداة بيد الله الحي لمعاقبة مملكة إسرائيل، بل سيظنون أنهم انتصروا عليهم بقوتهم العسكرية. لذلك سوف يعاقب الله أشور على غطرستها وتكبرها أيضا. ولكي نعلم ما فعلته أشور، لنقرأ معا ما جاء في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 32 من 9 إلى 17. بعد هذا أرسل سنحاريب ملك أشور عبيده إلى حزقية ملك يهوذا وإلى كل يهوذا الذين في أورشليم يقولون: هكذا يقول سنحاريب ملك أشور: على ماذا تتكلون وتقيمون في الحصار في أورشليم؟ أليس حزقية يغويكم ليدفعكم للموت بالجوع والعطش قائلا: الرب إلهنا ينقذنا من يد ملك أشور؟ أليس حزقية هو الذي أزال مرتفعاته ومذابحه وكلم يهوذا وأورشليم قائلا: أمام مذبح واحد تسجدون وعليه توقدون؟ أما تعلمون ما فعلته أنا وآبائي بجميع شعوب الأراضي؟ فهل قدرت آلهة أمم الأراضي أن تنقذ أرضها من يدي؟ من من جميع آلهة هؤلاء الأمم الذين حرمهم آبائي استطاع أن ينقذ شعبه من يدي حتى يستطيع إلهكم أن ينقذكم من يدي؟ والآن لا يخدعنكم حزقية ولا يغوينكم هكذا ولا تصدقوه، لأنه لم يقدر إله أمة أو مملكة أن ينقذ شعبه من يدي ويد آبائي، فكم بالحري إلهكم لا ينقذكم من يدي؟ وتكلم عبيده أكثر ضد الرب الإله وضد حزقيا عبده، وكتب رسائل لتعيير الرب إله إسرائيل وللتكلم ضده قائلا: كما أن آلهة أمم الأراضي لم تنقذ شعوبها من يدي، كذلك لا ينقذ إله حزقيا شعبه من يدي. إذن مستمعي، كان هذا هو ما قاله سنحريب ملك أشور، فقد تهكم لا على شعب الله فقط بل على الله الحي نفسه. وقد تنبأ النبي إشعياء أن الله سيستخدم أشور لمعاقبة أورشليم ويهوذا، ولأن الأشوريين سيتبجحون قائلين إنهم انتصروا بقوتهم، فإن الله سيعاقبهم أيضا بسبب كبريائهم. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح العاشر من العدد 12 إلى 15: فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم أني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخر رفعة عينيه، لأنه قال: بقدرة يدي صنعت وبحكمتي، لأني فهيم، ونقلت تخوم شعوب ونهبت ذخائرهم وحططت الملوك كبطل، فأصابت يدي ثروة الشعوب كعش، وكما يجمع بيض مهجور جمعت أنا كل الأرض، ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفصف. هل تفتخر الفأس على القاطع بها أو يتكبر المنشار على مردده؟ كأن القضيب يحرك رافعه، كأن العصا ترفع من ليس هو عودا. فالويل يا أحبائي لمن يتطاول ويتواقح على الله الحي، لأنه لا يجوز للفأس أو المنشار أن يفتخر على من يستخدمها، فالله لا يشمخ عليه. وإن أراد الله أن يستخدم أيا منا، يجب علينا أن ندرك أن اختياره لنا هو امتياز لنا وليس سببا للغرور. أما أي مجد يأتي من ذلك فينبغي أن يؤول إلى الله الحي. لذلك يا أحبائي، فإن إشعياء يقول في الأعداد من 16 إلى 19: لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزالا، ويوقد تحت مجده وقيدا كوقيد النار، ويصير نور إسرائيل نارا وقدوسه لهيبا، فيحرق ويأكل حسكه وشوكه في يوم واحد، ويفني مجد وعره وبستانه النفس والجسد جميعا، فيكون كذوبان المريض، وبقية أشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبي. الحديث هنا مستمعية هو عن جيش أشور، وقد عاقب الله أشور على غرورها وتكبرها. فنحن نقرأ في سفر الملوك الثاني الأصحاح 19 من العدد 31 إلى 36: لذلك هكذا قال الرب على ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما، ولا يتقدم عليها بترس، ولا يقيم عليها مترسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000، ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. فانصرف سنحريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى. وهذا يذكرنا يا أحبائي بما قاله يسوع لبطرس في الليلة التي تم فيها القبض عليه، إذ نقرأ في الأصحاح 26 من إنجيل متى: وإذا واحد من الذين مع يسوع وهو بطرس مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه، فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فإن كان ملاك واحد قادرا على قتل 185 ألفا من الأشوريين في ليلة واحدة، ما الذي يمكن 12 جيشا من الملائكة أن يفعل؟ ولكن يسوع جاء لكي يموت عني وعنك يا صديقي، وقد خضع لمشيئة الله الآب لكي يدفع أجرة خطايانا بدمه الزكي. لذلك من الحماقة ألا نقبل هذا الخلاص الذي يقدمه الله لنا في المسيح يسوع. وكما قرأنا قبل قليل، فقد توعد الرب أشور بهزيمة شديدة، وقال إنه سيهلكهم ولن يبقي منهم سوى عددا قليلا يقدر صبي أن يعده. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح العاشر من العدد 20 إلى 23، ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية، بقية يعقوب، إلى الله القدير، لأنه وإن كان شعبك يا إسرائيل كرمل البحر ترجع بقية منه. قد قضي بفناء فائض بالعدل، لأن السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الأرض. يرى النبي إشعياء بعين النبوة والوحي أنه سيكون هناك خلاص للبقية الأمينة بعد أن ينقضي زمن التأديب، وهو يقول: ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. فبعد أن كانوا يتكلون على البشر، سيأتي يوم تتكل فيه البقية الأمينة منهم على الله القدير. لذلك هناك رجاء لتلك البقية الأمينة. وأيا كان ما سيفعله الله بهم، فإنه سيكون قضاء عادلا، لأن الله ليس عنده ظلم، بل هو إله عدل وأمانة. وبحسب وعد الله لإبراهيم ستبقى هناك دائما بقية، لأن الله ساهر على كلمته ليجريها. وقد تحققت هذه النبوءة في حياة بني إسرائيل ويهوذا من خلال السبي الأشوري والسبي البابلي، وأيضا من خلال ما حدث على يد القائد الروماني تيتوس في سنة 70 ميلادية. وهذا يذكرنا يا أحبائي بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 9 من العدد 27 إلى 29، إذ نقرأ: وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل، وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عموره. كذلك فإن هذه النبوءة تشير إلى أن بقية من اليهود ستخلص في المستقبل. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح العاشر من العدد 24 إلى 27، ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود: لا تخف من أشور يا شعب الساكن في صهيون، يضربك بالقضيب ويرفع عصاه عليك على أسلوب مصر، لأنه بعد قليل جدا يتم السخط وغضبي في إبادتهم، ويقيم عليه رب الجنود صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب وعصاه على البحر ويرفعها على أسلوب مصر. ويكون في ذلك اليوم أن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك، ويتلف النير بسبب السمانة. لقد كان هذا الكلام موجها إلى الملك حزقية والشعب عندما حاصره الجيش الأشوري، فهو يقول لهم ألا يخافوا من أشور، فمع أن الرب سيستخدم الشور لتأديبهم، فإنه سيعاقب الشور أيضا على غرورها وكبريائها. وقد رأينا قبل قليل أن هذه النبوءة تحققت حرفيا. ويتحدث الرب هنا عن أسلوب مصر، فكما كانوا مستعبدين لمصر سيستعبدون لأشور، وهو يذكرهم أيضا بالضيق الذي ضاقوه على أيدي المديانيين. ولكن كما أنه خلصهم من المصريين والمديانيين، فإنه يعد البقية الأمين منهم بالخلاص، فسوف يزول حمل أشور عن كتف الشعب ويتحررون. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح العاشر من العدد 28 إلى 32: قد جاء إلى عياث، عبر بمجرون، وضع في مخماشة أمتعته، عبروا المعبر، باتوا في جبع، ارتعدت الرامة، هربت جبعة شاول. صهلي بصوتك يا بنت جليم، اسمعي يا ليشة، مسكينة هي عناثوث، هربت مدمينة، احتمى سكان جيبيم، اليوم يقف في نوب، يهز يده على جبل بنت صهيون أكامة أورشليم. وهذا يا صديقي وصف دقيق لكيفية هجوم أشور على أورشليم عبر هذه المدن. وحينما يسمع الشعب بأخبار الغزو الأشوري سيرتعبون. ونلاحظ أن الشيطان يستخدم معنا نفس الأسلوب، إذ إنه يسعى دائما إلى زرع الخوف في قلوبنا لكي نتخلى عن ثقتنا بالله واتكالنا عليه. ولكن كلمة الله توصينا دائما بالاتكال على الرب وعدم الخوف. وأخيرا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح العاشر في العددين 33 و34: هو ذا السيد رب الجنود، يقضب الأغصان برعب، والمرتفعو القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون، ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. يشبه الرب أشور مستمعي الكرام بشجرة عالية وشامخة، ولكنه سيقطعها. فمع أن الجيش الأشوري سيصل إلى أسوار أورشليم، فإن الله العلي سيهلك هذا الجيش القوي المتشامخ. والكلمة لبنان ترمز إلى أشور. وقد رأينا كيف أن ملاك الرب قد أهلك في ليلة واحدة 185,000 من جيش أشور. والله يعدنا يا أحبائي بأن يسحق إبليس تحت أقدامنا، وكل ما ينبغي أن نفعله هو أن نصدق وعده ونتكل عليه. بهذا نكون قد وصلنا في دراستنا لسفر إشعياء إلى نهاية الأصحاح العاشر، وسوف نتابع يا أحبائي دراستنا لهذا السفر العظيم في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
لقد قال الرب لشعبه في العهد القديم: لا تخف من أشور يا شعبي، وهو يقول للمؤمنين بيسوع المسيح: لا تخافوا من إبليس، لأن الذي معنا أقوى من الذي علينا. لذلك تمسك بالرب صديقي المستمع، ولا تخف من إبليس، لأن يسوع سحقه بموته لأجلنا على الصليب. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر إشعياء، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح السادس من العدد 10 إلى 13: أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل هي مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يسوع. أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يسوع. سأكرس وأقدم كل قلبي كل فكري كل ذهني كل عقلي كل قوتي وعزمي لك يا يسوع، لك يا يسوع. أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يسوع. أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يسوع. هبني قوتان حتى أستطيع أن أحب من أذاني، أغفر لمن عداني، أترك الحب الأناني، أعبدك يسوع، أعبدك يسوع. بدون حبك يسوع أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يسوع. قلت اسألوا قلت أطلبوا، ها أنا أطلب يا ربي، طهر قلبي واختم قلبي، كاملا أسلك في دربك معك يا يسوع، معك يا يسوع. أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يسوع. أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.